بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد ذكرت في المجلس السابق بأن الأحاديث التي في المنتقى تربو على 90، ولا يمكن في مثل هذه الدورة التي عدد أيامها قصير أن نأتي على جميع الأحاديث، ولذلك رأيت بأن أقسم هذه الأحاديث من حيث الفائدة. أخذنا بالأمس حكم الصلاة عموما، ذكرنا بعض الأحكام المجملة في الصلاة، شرح حديث ابن في الزكاة وشرح حديث ابن عباس، ثم اليوم نأخذ أصناف الزكاة، أصناف الزكاة وبعض الأحكام المتعلقة بالأنصبة، أنصبة الزكاة. وغدا إن يسر الله وأعان ووفق نأخذ الذين يستحقون الزكاة، المستحقين للزكاة. وأحيانا بعض الأحاديث أو بعض المسائل تأتي على بعض الأحاديث التي موجودة في كتاب الزكاة من المنتقى. نقرأ الحديث الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال أبو البركات مجد الدين عبد السلام عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني في كتابه المنتقى من أخبار المصطفى، باب صدقة المواشي. عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل والغنم في كل 5 ذود شاء، في كل 5 ذود شاء. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاء إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كان سائمة الرجل ناقصة من 40 شاةٍ شاةً واحدة، فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها. وفي الرِّقة ربُع العُشُر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري، وقطَّعه في 10 مواضع. ورواه الدارقُطني كذلك، وله فيه في رواية: في صدقة الإبل فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال الدارقُطني: هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي. قال: فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: فكان فيها في الإبل في 50 حتى تنتهي إلى 24، فإذا بلغت إلى 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإذا زادت على 35 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم من 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ الآن بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من زكاة بهيمة الأنعام. والإخوة الأخ أحمد بارك الله فيه صور لكم جدول، هذا الجدول يسهل لنا موضوع معرفة زكاة بهيمة الأنعام. استلمتوه؟ ها؟ الجدول يعيننا. أولا، تعلمون بأن الزكاة لا تجب بالنسبة لبهيمة الأنعام، لا تجب إلا في الإبل أو البقر أو الغنم إذا بلغت نصابا. هذه هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في غيرها إلا إذا أعد للتجارة، فلا تجب الزكاة في مثلا البغال ولا الحمير ولا الدجاج ولا الظباء. أما مسألة الخيل فسيأتي الحديث عنه بإذن الله والخلاف بين الفقهاء. إذن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام إذا أطلقت ماذا يراد بها؟ الإبل والبقر والغنم، والغنم على نوعين: الظأن والمعز. الظأن والمعز، هذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، هذه بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. بالنسبة لنصاب بهيمة الأنعام يختلف باختلاف جنس البهيمة، فالإبل تختلف عن الغنم وعن البقر، وكذلك الغنم تختلف عن الإبل والبقر، وكذلك البقر يختلف عن الإبل والغنم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب فريضة الصدقة، ومات عليه الصلاة والسلام ولم تنتشر بين الناس، فقام أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى عماله وإلى أمرائه وإلى قضاته. ومن هذا حديث أنس بن مالك، وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب الذي يفصل زكاة بهيمة الأنعام، ولذلك جاء التفصيل من صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففصلها وبينها بيانا واضحا لا لبس فيه. وبالنسبة للإبل، نصاب الإبل ما هو؟ 5 من الإبل، نصاب الإبل 5، وأما الغنم فنصابها 40، وأما البقر فثلاثين، البقر 30 والإبل 5 والغنم 40. هذه فريضة، هذه أنصبة الزكاة في بهيمة الأنعام، فلا تجب فيما دون ذلك، لا تجب فيما دون ذلك. ذكرت لكم بالأمس خلاف بين الفقهاء في إذا كان النصاب قريبا، وذكرنا لكم قول الإمام مالك أنه إذا كان يسيرا على خلاف طبعا في أجناس أو أصناف الزكاة يذهبون إلى أنه يزكي، والصواب بأنه لا يزكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد أنصبة الزكاة وبينها ووضحها عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للإبل، الجنس الوحيد الذي يخرج من غيره إذا بلغ النصاب إلى 25، ولذلك يخرج من غيره. فإذا بلغت الإبل 24 فما دون فيخرج، تخرج الزكاة من أي جنس؟ من الغنم، تخرج الزكاة من الغنم. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بلغت 25 فأكثر بدأت الزكاة تخرج من جنس المزكى، تخرج من جنس المزكى كما هو في الحديث. تأملوا الحديث واقرؤوه، تأملوا الحديث واقرؤوه جيدا وما بعده. بالنسبة لنصاب الإبل كما قرأنا قبل قليل، في كل 5 شاة إلى 25، لاحظ الجدول عندكم، ذكرنا 5 في كل 5 شاة، في 10 كم؟ شاتان. طيب ما بين 10 و5 ماذا يسمى؟ وقص. هذا يسمى وقص، هذا ليس فيه شيء. يعني الآن إذا الذي عنده 6 من الإبل كم فيها؟ شاة واحد. 9 شاة واحد. 10 فيها شاتان. طيب إلى 15 فيها 3 شياة. طيب ما بين 15 وما بين 10 هذا يسمى وقص، هذا ليس فيه شيء. وهذا وكذلك أيضا في 25. فإذا بلغت 25 انتقلت الفريضة، انتقل الزكاة إلى جنس المزكى، وهي فيها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ هي الأنثى من الإبل التي تم لها سنة وطعنت في الثانية، يعني دخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا، وليس حمل أمها شرط الطبع في إجزائها، والماخض هي الحامل. طيب من 25 إلى 36 فيها بنت لبون. طيب ما بين 36 و25 هذا يسمى إيش؟ وقص، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. بنت لبون وهي الأنثى من الإبل لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، طعنت في السنة الثالثة، سميت بنت لبون لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. لكن هل هذا شرط؟ ليس شرط، ولو لم تكن ذات لبن فليس شرط في الغالب. من 36 إلى 46 فيها حقة بكسر الحاء، حقة، وهي الأنثى من الإبل. ها؟ إيش؟ من 36 إلى 46 فيها حقة. إلى 45 فيها حقة، وهي الأنثى من الإبل التي لها 3 سنوات. سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، وهذا أيضا ليس شرطا. من 46 إلى 61 فيها جذعة، فيها جذع، وهي الأنثى من الإبل التي لها 4 سنوات وطعنت في السنة الخامسة، سميت جذعة لأنها لإسقاط سنها وتجزى عنها ثنية، الثنية التي لها 5 سنوات. من 61 إلى 76 فيها بنتا لبون، وهكذا إلى 91 حقتان، ثم إلى 121، 121 فيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة كما جاء بذلك النص، والجدول ظاهر عندكم ومبين. ننتقل إلى نصاب البقر. البقر النصاب فيها 3، من ملك 29 بقرة فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم تبلغ النصاب. أما إذا بلغ بلغت البقر 30 أو 30 ففيها تبيع أو تبيعة. التبيع ما هو؟ هو العجل من البقر الذي له سنة وطعن في السنة الثانية، سمي التبيع لأنه ما زال يتبع أمه. من 30 إلى 40 فيها مسنة، وهي الأنثى من البقر التي لها سنتين ودخلت في السنة الثالثة. من 40 إلى 60 تبيعان أو تبيعتان، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة. لذلك في الجدول ضربنا لك مثل، قلنا ففي 80 مسنتان، طيب في 90 3 تبيع أو تبيع، وهكذا. ننتقل إلى الغنم، نصاب الغنم 40، من ملك 39 فليس عليه زكاة، أما من بلغ النصاب 40 ففيها شاة، ففيها شاة إلى 120، عفوا إلى 121، إلى 121. فمن 40 إلى 120 إلى 121 فيها، إلى 120 فيها شاة واحدة. من 121 تبدأ الزكاة تنتقل من شاة إلى شاتين، إلى 201 فيها 3 شياه، طبعا إلى 200 فيها شاتان أو فيها شاتين، إلى 400 ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. هذا الجدول تحفظونه بارك الله فيكم. بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة بفريضة الزكاة في بهيمة الأنعام، ذكرت لكم أولا ما يتعلق بالنوع، وهو هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. بالنسبة لبهيمة الأنعام هناك مسائل متفق عليها أو مجمع عليها، هناك مسائل مختلف فيها. أولا بالنسبة للسائمة من بهيمة الأنعام، فبالإجماع أن فيها الزكاة، بالإجماع أن فيها الزكاة. هذه من هي؟ ما هي السائمة من بهيمة الأنعام؟ ما معنى السائمة؟ هي التي ترعى أغلب الحول أو الحول كله، ترعى بمعنى في مقابل المعلوفة، المعلوفة اللي يتعبون ويصرفون عليها ويشترون لها العلف، هي سائمة تأكل من المرعى، هذا باتفاق العلماء على أن فيها الزكاة. بالنسبة للمعلوفة، المعلوفة وهي التي تعلف أغلب الحول أو تعلف الحول كله، فهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. أصح هذين القولين أن ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة بالنسبة للمعلوفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الغنم، سائمة الإبل، فنص على السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه. أما المعلوفة فليس فيها زكاة في أصح قولي أهل العلم. النوع الثالث من بهيمة الأنعام العوامل، البهيمة العوامل التي يعمل عليها، ما يسمى بالسنو، يسنون عليها الماء وكذا، وهذا أيضا محل خلاف، والصواب بأنه ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة. ومثلها المعدل الأجرة والكراء، المعدل الأجرة والكراء، هذه ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة في ماذا؟ في أجرتها، الزكاة في أجرتها. النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام المعدل التجارة بيعا وشراء، فهذه فيها الزكاة ولو كانت واحدة، ولو لم تبلغ النصاب. فالذي عنده ناقة مثلا، عنده ناقة يعرضها للبيع والشراء، فإن فيها إيش؟ الزكاة. لماذا؟ لأن من عروض التجارة، انتقلت من كونها من بهيمة الأنعام إلى كونها عرض من عروض التجارة، ولذلك تزكى ولو كانت واحدة. الآن بعض الناس عند بعض الإبل، عند بعض النياق عرضها للبيع والشراء، ففيها الزكاة. الزكاة إذا حال عليه الحول ولم يبعها فإنه يزكيها، لأن عرض من عروض التجارة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالزيادة والنقص في جنس المزكى، الزيادة والنقص في جنس المزكى. الآن قلنا بأنه في كل 5 من الإبل شاة، في كل خمس من الإبل شاة. الشاة هذه تكون ماذا؟ متوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم أموالهم، ها؟ وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم. وقلنا الكرائم جمع مفردها كريمة، وهي النفيسة من الغنم. طيب لو أن رجلا أخرج نفيسة من تلقاء نفسه ورضا نفسه، فما حكم زكاته؟
مقبول.
صحيح، مقبولة وطيبة، طيبة، وهذا هو يعني هذا هو المرغب فيه. لكن الأصل أن المصدق ما يأخذ الكريمة، وإنما يأخذ المتوسطة، كما جاء في الحديث: يبتعد عن ذات عور ويبتعد أيضا عن الكريم. فإذا أخرج النفيسة من طوع نفسه وتلقاء نفسه فهي مقبولة، فهي مقبولة. وعندنا ضابط فيها، ضابط مهم، أن إخراج الطيبة من جنس المزكى فهذا أمر مرغب فيه. الطيبة من جنس المزكى فهذا مرغب فيه، يعني يخرج السمينة الكريمة، يخرج ما هو أعلى منها جنسا مثلا من جنسها، فهذا مرغب فيه ومدعو إليه، مرغب فيه ومدعو إليه. طيب الآن عندنا مسألة ثانية: هل له أن يخرج من غير جنسها مثلا؟ بالنسبة الآن للإبل تحديدا، الإبل قلنا في كل خمس شاة. طيب لو جاء رجل عنده خمسة من الإبل وقال: أريد أن أخرج بنت مخاض. بنت مخاض، من هي بنت المخاض؟ هي ما تم لها سنة وطعنت في الثاني، سنة وطعنت في الثاني، دخلت في الثاني، قال: أنا ماني متصدق، ما لا أريد أن أخرج شاة، أريد أن أخرج بنت مخاض. يجزئ؟ المسألة فيها خلاف. وخديج انتبه، المسألة فيها خلاف، جمهور الفقهاء على الإجزاء، الحنابلة طبعا ومن وافقهم يذهبون إلى عدم الإجزاء، قالوا: لأنه انتقل إلى غير جنس المزكى الذي جاء به النص. والصواب الجواز بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون قيمتها تساوي قيمة أربع شياه، تساوي قيمة أربع شياه. لماذا؟ لأن هناك من بنات المخاض ما قيمته أقل من أربع شياه، فقد يخرج المزكي بنت مخاض لا تسوى شيء، وتكون الشاة أغلى منها أو أربع شياه أغلى منها. ومعلوم بأن ما دون 25 الفريضة في الزكاة في إيش؟ في الغنم من الإبل، ما دون 25 في الغنم، في كل خمس شاة. ولذلك نقول: إذا كانت بنت مخاض قيمتها تساوي أربع شياه أو أكثر فإنه يجوز، وأما إذا كانت دون ذلك فإنه لا يجوز، على قول من ذهب إلى عدم الجواز. طيب بالنسبة للجمع والتفريق، هذه مسألة جاءت في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفرار من الزكاة، وذلك بجمع المفترق وبتفريق المجتمع. وصورتها كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: أن من الناس من يجمع المتفرق من الأنعام فرارا من الزكاة، وبعضهم يفرق المجتمع. كيف ذلك؟ قال الإمام مالك رحمة الله عليه: وهو أن يكون عند ثلاثة من الأشخاص كل واحد عنده 40، كل واحد عنده 40 من الغنم، والثالث عنده 41 مثلا، هذا 40 وهذا 40 كم؟ 80، وذاك 40 120 زين. هذاك عنده 41، كم صاروا؟ 121. إذا كم على كل واحد؟ كم على كل واحد؟ شاه. إذن هؤلاء يخرجون ثلاث شياه. طيب إذا جمعوها وأصبحت أصبحت في مرعى واحد ومسرح واحد ومحلب واحد ومورد واحد، كما هي القاعدة عند الفقهاء، يكون عليه شاتان. إذا قلنا 121، إذا قلنا 121. طيب لو قلنا كل واحد عندها 40، كل واحد 40 ثم جمعناها أصبح 120، كم عليهم؟ شاة واحدة فقط. إذن استفادوا ولا لا؟ هذا يسمى الفرار من الزكاة، جمع المتفرق. هو أصلا لم يجتمعوا، يعني ليسوا شركاء في المرعى وفي المسرح في المورد، ولذلك هنا يفرون من الزكاة. إما أن يفروا على حسب طبعا ما عندهم، قد يكون الشخص عنده دون ذلك أو أقل من ذلك، فيجمعون لأجل الفرار من الزكاة، لأجل الفرار من الزكاة، وهذا لا يجوز ويحرم. ولذلك القاعدة الشرعية المعاملة بنقيض القصد، ولذلك يقال لهم على كل واحد منكم شاة، تخرجون 3 شياة. طيب تفريق المجتمع كيف يكون؟ ها؟ تفريق المجتمع يعني 2 اشتركوا في الغنم، كل واحد عنده 20 رأس، كل واحد عنده 20 رأس، فاجتمعوا أصبح كم؟ 40. كم فيها؟
شاة واحدة،
فيها شاة واحدة. فيأتي مثلا فيفترقون، يقول لا خلاص هذه خذ 20 وناخذ 20 وقت الحول، ولذلك بهذا يفرون من الزكاة، فهنا يعاملون بنقيض القصد. طبعا على القاعدة المذكورة في مسألة متى تجب الزكاة في المجتمع من الغنم، يشترطون لذلك شروط الفقهاء، وهو الاتحاد في المسرح والاتحاد في المرعى ومولد الماء ومبارك بهيمة الأنعام. طيب شيخ يعقوب، عطنا الزكاة لله، بارك الله فيك. هذه طبعا بإجمال، والجدول اللي عندكم طبعا تستفيدون منه، والمسألة هذه يعني نذكر بعض الضوابط، بارك الله فيكم. باب زكاة الذهب والفضة.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة عن كل 40 درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه أحمد ومسلم، وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا.
أظن في نقص
أي، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف.
فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه أبو داود.
هذا هو النوع الثاني من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ما مضى هو النوع الأول، وهو بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. ولذلك نجد غالب كتب الفقهاء يقدمون زكاة بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها كما في حديث أنس في كتاب أبي بكر في فريضة الزكاة، ثم يذكرون بعد ذلك زكاة النقدين، والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، المقصود بالنقدين الذهب والفضة. يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والإجماع منعقد على بيان نصاب الفضة، بيان نصاب الفضة. أما الذهب ففيه خلاف من حيث النص، لكن الإجماع منعقد على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا. فالذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من النقود تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. والحديث ظاهر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، الرقة المقصود فيها الفضة، من كل 40 درهما، وليس في ماذا؟ عندي بعد سقط، وليس في إيش؟
وليس في 90 و100 شيء،
وليس في 90 و100 شيء يعني في الفضة، فإذا بلغت 200 ففيها خمسة دراهم. طبعا الأول الحديث ذكر قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، وهذه مسألة خلافية بالنسبة للخيل، ذكرت لكم في أول الدرس أن الخيل هل فيها الزكاة أم لا. جمهور الفقهاء على أن الخيل ليس فيها الزكاة، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. الحنفية ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الخيل، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل لثلاثة. مضى معنا بالأمس الحديث، وجاء في آخر الحديث قال فمن أدى حقها، فذهبوا إلى أن الحق هنا هو الزكاة، وجمهور الفقهاء يردون على ذلك بماذا؟ قالوا بأن الحق هنا الجهاد في سبيل الله عليها، يعني ركوبها للجهاد في سبيل الله، وكلام ومذهب الجمهور هو الصواب، ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة الخيل، ما أخذ زكاة الخيل عليه الصلاة والسلام، وما ثبت ذلك مع توفر الدواعي، فالخيل كانت يعني متوفرة وتركب ويجاهد عليها، وكانت تباع وتشترى، فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة الخيل. أما زكاة النقدين فهما الذهب والفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، نصاب الذهب الفضة، قال في كل خمس، نعم هنا قال
ليس في
إذا كانت، حديث علي إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار. بالنسبة لنصاب الذهب، خمس أواق، الأوقية 40 درهم، فإذا قلنا الأوقية 40 درهما والنبي عليه الصلاة والسلام جعل النصاب 5 أواق، يكون النصاب كم؟ 200 درهم، 200 درهم، ومئتي درهم بالجرام تساوي 500، تساوي 95 و500، 95 و500، هذا نصاب الفضة بالجرام إذا حسبناها بالجرام، أما نصابها الأصلي 5 أواق يعني تساوي 200 درهم إسلامي طبعا. قال من الورق يعني من الفضة الخالصة حيث لا تكون مضروبة. أما الأوسق اللي جاء في الحديث، طبعا هذا سيأتي معنا، الأوسق جمع وسق، بالنسبة للعشرون دينارا الواردة في حديث علي هي الدينار الإسلامي وهو المثقال، والمثقال 3/3 الدرهم في أصح أقوال أهل العلم، درهم وثلاثة أسباع الدرهم. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون بأن زكاة بالنسبة لنصاب الذهب، نصاب الذهب بالجرام يساوي 85 جرام، وهذا ليس محل إجماع بل محل خلاف، وذلك الاختلاف في وزن المثقال، وعندنا الآن الذهب على كم نوع؟ 3 العيارات، أقصد 18 و21 و24، أعلاها كم؟ 24. ولذلك الفقهاء الآن خاصة المعاصرين لهم اجتهاد، هناك رسائل أكاديمية جيدة خدمت هذا الأمر، يذكرون بأن بعض الفقهاء يرى بأن الذهب نصابه واحد، من الفقهاء من يذهب إلى أن الذهب نصابه واحد بغض النظر عن هذه العيارات، من الفقهاء من يذهب إلى التفريق ويرى بأن عيارات الذهب تختلف من حيث القيمة، حيث الوزن كذلك، وأيضا من حيث جنس الذهب، ففي فرق بين 24 وبين 18، ولأجل هذا يجعلون العيار 24 يجعلون كم؟ 85 جرام، وبعضهم يجعله دون ذلك، يجعله إلى 75 وبعضهم إلى 71، وفيها حسابات يحسبونها. أما عيار 21 فيذكرون بأنه ما بين 96 إلى 97 جرام، إلى 97 جرام. وأما عيار 18 فيذكرون بأنه 113 وبعضهم يجعل 116 جرام. فإذا بلغ هذا الوزن قالوا تجب فيه الزكاة. بالإجماع وجوب الزكاة في السبائك الذهبية وفي الذهب الذي لم يشغل، مثل السبائك وغيرها، مثل السبائك وغيرها، هذا بالإجماع على أن الزكاة فيه واجب ولو لم يعد للتجارة، ولو لم يعد التجارة. أيضا بالاتفاق على أن الذهب المحرم فيه الزكاة. ما هو الذهب المحرم؟ هل هناك ذهب محرم لجنسه ولا لاستعماله؟ لاستعماله، للوصف. مثل إيش؟ كرجل يلبس خاتم، ما حكم لبس الرجال للذهب؟ محرم. أو كامرأة عندها ذهب لللبس، على قول من لا يرى الزكاة في الذهب الملبوس لكنه على صورة تمثال مثلا وهو محرم، قالوا تجب فيه الزكاة بالاتفاق على أن استعمال الذهب بطريقة محرمة يوجب الزكاة فيه. رجل يلبس الذهب تجب فيه الزكاة، أو يستعمل الذهب، أو يتخذ الذهب مثلا، أو يشرب بآنية الذهب والفضة، ففيها الزكاة يحسبها. امرأة يجوز لها لبس الذهب على أي حال إلا إذا كان بشكل محرم، لأن الله تعالى يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلو استعملت الذهب استعمالا محرما، كيف تستعمل الذهب استعمال محرم؟ ذكرت لكم مثال، كأن تصنع منه تمثال، مثل بعض الناس يجعلون صورة ثعبان نعوذ بالله، تلبس ذهب على صورة
وجه،
أو وجه مثلا، أو وجه مثلا، نقول هذا يتجب فيه الزكاة حتى على قول من يذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس بالنسبة للمرأة. طيب، ذكرت الآن بالنسبة للفضة إذا بلغت نصابا فإن فيها الزكاة وهو ربع العشر. ربع العشر، ما هو نصاب الفضة؟ 200 درهم. طيب كم بالجرام؟ 95 و500. طبعا نحاول أننا يعني نقرأ الأحرف باللغة العربية، الآن أغلب الناس يقرأ باللغة الأجنبية. من اليسار 595 تقرأ من وين؟ كأنك جيت من اليسار. اللغة العربية أنك تقرأ من اليمين، تقول 95 و500، 95 و500، وهذه تمشي عليها. لذلك الآن إذا سألتك متى ولدت ايش تقول؟
400 ألف.
قلت لك متى ولد؟ أنت متى ولدت يا سليم؟ 96. طيب والهجري كم؟ وبالهجري؟ زين، اضبط الهجري مع الميلاد. إذا تقرأ من اليمين بارك الله فيك. طيب، من ملك دون 5 أواق من الورق من الفضة، دون 5 أواق، هل تجي فيه الزكاة؟ ها؟ ما تجي فيه الزكاة. طيب بالنسبة لي الذهب ما هو نصابه؟ لا، أبي من الأصل. الورد 20 مثقالا، 20 مثقالا أو دينارا، حتى في الحديث جاء الدينار مقصود فيه المثقال، وفيه نصف العشر. كم يبلغ بالجرام؟
85.
هذا الذي الآن تقريبا عليه جمهور الفقهاء. طبعا يختلف بحسب العيارات. في مسألة مهمة نبحثها الآن وإن كان الوقت أوشك، وهي المسألة الدائرة في القديم والحديث والخلاف فيها قوي، ما يتعلق بزكاة الذهب الملبوس. هل على الذهب الملبوس زكاة؟ قولان مشهوران، هناك قول ثالث فيه يذهب إلى الاحتياط. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن زكاة إلى أن الحلي الملبوس لا زكاة فيه. جمهور الفقهاء إلى أن الحلي الذهب الملبوس هذا لا زكاة فيه. المرأة التي عندها ذهب تلبسه للزينة، تستعمله مثلا في المناسبات في الأفراح، تتجزئ لزوجها، في المناسبة؟ قالوا لا زكاة فيه. قالوا لا زكاة فيه. استدلوا بجملة من الأدلة، منها قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. القائلون بوجوب الزكاة قالوا هذه الآية لا يستدل بها في هذا المقام، لأنها جاءت في معرض الامتنان ولا تشتمل على حكم. الثاني، الدليل الثاني، قالوا بأن لا يعرف عن الصحابة ولا عن أمهات المؤمنين أنهن كن يخرجن الزكاة، كن يخرجن الزكاة من الحلي اللي يلبسنه، ما كان يخرجن الزكاة، بل ثبت أنهن ما كن يخرجن زكاة الجاريات اليتيمات مثل عند بعض أمهات المؤمنين. والثالث، قالوا بأن الأدلة الواردة في وجوب الزكاة على الذهب الملبوس كلها ضعيفة، لا تنتهض للاحتجاج، مثل حديث صاحبة المسكتين ومثل حديث الأوضاح، حديث أم سلمة وغيره، قالوا لا تنتهض، وقد ضعفها جمع من العلماء كالترمذي رحمة الله عليه والدارقطني رحمة الله عليه، وكذلك ابن حزم في بعض الأحاديث ضعفها، وبعض الأحاديث صححها، وهؤلاء من وكذلك الحاكم وغيره من أهل العلم ضعفوا هذه الأحاديث. وقالوا الثالث الرابع، قالوا بأن هذه قنية، وهي أشبه بالثياب والأثاث التي تقتنى، ولذلك ليس فيها نماء، فهذا الذهب ليس فيه نماء، ليس فيه شيء ينمو ويتاجر به، فهو أشبه بالثوب وأشبه بالأثاث، ولذلك قالوا لا تجب فيه الزكاة. القول الثاني، قول الحنفية واختيار جمع من العلماء واختيار بعض مشايخنا، قالوا بأن الذهب الملبوس فيه الزكاة، وذلك لعمومات النصوص وأيضا للأدلة الخاصة. أما عمومات النصوص فما ورد من قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا الكنز هو كل مال لم تخرج زكاة فهو كنز، هكذا قال. الدليل الثاني، قالوا حديث عائشة في المرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ قالت: لا. فألقتهما فقالت: هما لله ولرسوله. وقالوا بصحة هذا الحديث، وقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، صححوا هذا الحديث أو حسنوا إسناده، وهو الحديث الأصل أنه ضعيف، لكن حسنوا إسناده بمجموعة الطرق. المقصود بأن هذا، قالوا بأن هذا الحديث نص على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، لأن الجارية كانت تلبس هذا الذهب. أجاب القائلون بعدم الزكاة بأن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعدل من أنه يأخذ الذهب كله، هي ألقت الذهب كله، فأين الزكاة؟ أين الزكاة؟ أجابوا قالوا بأن تبرعت بما زاد، تبرعت بما زاد. القائلون بعدم الزكاة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إعارته وليس زكاته، الزكاة التي هي الفريضة، لأن العارية الزكاة تطلق أيضا على الإعارة. هل تؤدين زكاة يعني بالإعارة؟ لأن قالوا زكاة الذهب الملبوس إعارته، فإذا طلبت جارتك أو قريبة لك أو كذا أن تستعير الذهب فتعيرينه، وهذا كان معروفا عند معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يأخذ المسكتين، لأن قال: هل تؤدين زكاتهم؟ والزكاة ربع العشر كما جاء في النصوص. الحديث الثاني حديث أم سلمة، وكذلك حديث عائشة في قالت: أتزين لك بها؟ قال: ذاك حظك من النار، لما قال: أتؤدين الزكاة؟ فقالت: لا. كذلك أوضاح أم سلمة، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح مرفوع، والضعف فيها لا ينجبر. والصواب من قولي أهل العلم بأن الذهب الملبوس المعد للاستعمال لا زكاة فيه، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف قوي في القديم والحديث، وقول جماهير أهل العلم فيما يظهر بأنه هو الصواب، وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم في القديم والحديث،
قالوا بأن زكاة بأن الذهب الملبوس المعد للاستعمال لا زكاة فيه لأنه ليس فيه نماء، وكذلك الأحاديث فيها كلها ضعيفة، وعلى فرض صحتها فإنه ليس المقصود فيها الزكاة المعلومة. طبعا مسائل الذهب والفضة فيها أقوال حقيقة، أو في مسائل كثيرة جدا، والوقت يضيق علينا، الوقت يضيق علينا. بالمناسبة ذكروا لي قالوا بأن غدا بعد الأذان أظن
الشيخ ينتهي قبل الأذان،
إذن غدا إن شاء الله بعد الأذان نأخذ الدرس، حاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من المسائل غدا إن شاء الله من بعد أذان العشاء نبدأ، يعني ثلث ساعة أو طيبة يعني نأخذ فيها كم مسألة ونكمل بعد الصلاة لعلنا نأتي إلى نأتي على أكثر أبواب الزكاة. تفضل. قرأ لنا في زكاة إيش اسمه في زكاة الحبوب بارك الله ما جاء ها أبواب ها الزروع
الزروع
وين الزرع يلا
الزرع والثمار.
اي نعم باب زكاة الزرع والثمار.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الزرع والثمار. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال الأنهار والعيون. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، ولمسلم في رواية من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث. وعن أبي سعيد أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا. رواه أحمد وابن ماجه ولأحمد وأبي داود ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما، قوله ليس فيما دون خمسة أوسق. وعن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه أيضا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي. وعن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود أو تمران من تمر المدينة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال هو الجعرور ولون الحبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي.
نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة، وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وطبعا هناك بعض الألفاظ التي وردت في هذه الأحاديث لعلنا يعني نعرف بعض قوله عليه الصلاة والسلام والغيم يعني المطر وما جرى من المياه في الأنهار، بالثانية مقصود فيها البعير، البعير الذي يستقى به الماء من البئر يسمونها الناضح أيضا، فيما سقت السماء والعيون، السماء المطر يعني والعيون الماء النابع من العين. قوله عثريا بضم العين والثاء هو الشجر الذي يشرب بعروقه من غير سقي. بعلا البعل الأرض المرتفعة. الجعرور مثل ما جاء في الحديث، والتمر الرديء، التمر الرديء، ولون الحبيق، ولون الحبيق هو أيضا تمر دقل رديء. الأدلة على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا الصنف من أصناف الزكاة هو الذي لا يشترط فيه الحول، وإنما يشترط فيه ماذا؟ أنه إذا تم وحصد، فالحب بعد التصفية والثمر بعد الجفاف، الحب بعد التصفية والثمر بعد الجفاف. والعلماء اختلفوا في هذه الثمار التي تزكى ما هي. أضيق المذاهب مذهب الظاهرية ومن وافقهم على أنها في الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب. وباقي العلماء لهم خلاف طويل في هذا، يختلفون، بعضهم يذهب إلى أنه ما يقتات، كل ما يقتات، وبعضهم يذهب إلى أنه كل ما يكان ويدخر، قالوا هذا كله فيه الزكاة. أما الخضروات فإنه ليس فيها الزكاة، الخضروات هذه ليس فيها الزكاة لأنها لا تقتات ولا تدخر فيسرع فيها الفساد. أما الحب وما هو من جنس الحب يقاس عليه كما في الأصناف الربوية فإن فيها الزكاة. بالنسبة للخارج من الأرض والثمار لا يشترط فيها أن تكون معدة للتجارة، بل حتى ولو كانت للانتفاع الشخصي مثل ما يقولون. ولذلك للأسف بعض الناس الآن عنده في بيته نخل ويبلغ التمر النصاب ولا يزكيه، يعتقد بأنه لا بد أن يكون للتجارة، هذا غلط. فبعض الناس عنده نخل كثير يبلغ النصاب ولا يزكيه. بالنسبة لنصاب الخارج من الأرض أو الحبوب أو الثمار كما جاء في الحديث أنه كم؟ 5 أوسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دوني 5 أوسق صدق. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع ما هو؟ 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، كفي الرجل المعتدل يعني له بالكبير وله بالصغير. لكن الذي يظهر بأن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رجل معتدل، اللي يمكن الآن لأن الناس يتناقصون، فالذي يظهر بأن الرجل الآن عندنا الضخم يساوي المعتدل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، لكن هذا الذي يظهر. ولذلك لا بد من الاحتياط في هذا. إذا 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، إذا قلنا الصاع 4 أمداد، هذا المد ملء كفي رجل المعتدل مبسوطة وليس مقبوضة، هكذا تكون ممدودة يعني يمتلئ، هذا يسمى المد 4 أمداد. إذا قلنا الصاع 4 أمداد، كم يصير عندنا نصاب الحبوب والثمار؟ ها؟ وين 240؟ لا 5 أوسق. ها الوسق 1 صحيح. كم 5 أوساق. إذا قلنا الصاع 4 أمداد، 5 أوسق كم يكون؟
20 مد.
ها؟ 1200. طيب الكيلو كم الآن؟ كيلو إذا جينا نحسبه بالكيلو
3 كيلو.
الصاع 3 كيلو. ها؟
على حسب.
أي له ورد الصاع، إذا قلنا 4 أمداد. الآن بعض الناس يقول لك الصاع 3 كيلو يبالغون في مبالغة زيادة، لكن يظهر بأن كيلو وين؟
ونص وانت نازل
يعني لا وثلث تقريبا 20 اي او نص مثلا اي او الا ربع مثلا. ولذلك تجد خلاف الان في حساب الزكاه بالكيلوغرام عفوا حساب النصاب بالكيلوغرام بالكيلوغرام فتجد بعضهم يقول لك 600 كيلوغرام وبعضهم 600 كسر وبعضهم يوصلها الى 652 ويرى بان هذا التحديد دقيق حتى بعضهم يوصلها الى 653 الا شيء يسير. المقصود بان يعني حسابها بالمد والان يمكن الانسان يقيس هذا بيديه مثلا اذا كان مثلا معتدل ها يقيس يستطيع ان يقيس هذا ياتي بشعير اربعه امداد شعير ويجرب ويضعها في ميزان وشوف كم يظهر من حيث الصاع. هناك دراسات طبعا الذين اعتنوا بالموازين والمكاييل لهم عنايه في هذا الامر. بالنسبه للحبوب الخارج من الارض تختلف باختلاف نوعيه السقيا. فاذا كانت تسقى بماء السماء او بالابار ففيها كم ها العشر فيها العشر يعني 10%. واذا كانت تسقى بتعب يعني يشتري لها ماء او ياتي بالمواطير ويسحب الماء ففيها ايش
نصف العشر
يعني 5%. وذلك لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء أو كان عثريا ففيه العشر فيه العشر. العثري قلنا لكم هناك بعض الشجر يشرب بعروقه يشرب الماء بعروقه ما في كلفة ليس هناك كلفة. طيب إذا كان شخص عنده بئر في مزرعته لكن هذا البئر يحتاج إلى مكاين وهذا المكاين مكلفة لإخراج الماء فهل يكون هل تكون زكاة العشر أو نصف العشر؟
نصف العشر.
ليش؟ لأنه فيها كلفة فيها كلفة يعني الشراء الآن يقولون الديزل مرتفع صح ولا لا؟ يعني الآن يبذل ديزل يشتري ديزل ومكاين يشتريها ولها صيانة وكذا إذن هذا لم يسقي السقي العادي الذي فيه يعني راحة وعدم خسارة. ولذلك مثل هذا يقال يعني سقى بكلفة سقى بكلفة. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.